نواصل شرحنا لمنظومة عبيد ربه القرن الذي هو محمد بن أبا المزمري التواتي رحمه الله تعالى. منظومته هذه والتي وصلنا منها اليوم إلى عند قوله اخفض بفتح كلما لا ينصرف. قلت أن ما لا ينصرف باب من أبواب النحو. هذا الباب قلت أننا نحفظ له بيتين، وما معرفة وزن فعله. نعم، إذن نعم، هذان البيتان هما في بيان معناهما تقريبا شبه إلمام بباب الممنوع من الصرف. إذن قلت الممنوع من الصرف نبدأ الكلام فيه بتلك الأصول السبعة التي ذكرتها لكم. قلت أن الاسم أي اسم حتى يكون متمكنا أمكن لا بد أن يكون مشتملا على تلك الأصول السبعة. فإذا كان هكذا حاله فإنه يقال عنه أنه ماذا؟ متمكن أمكن. وإذا كان فيه شبه بالحروف أو عفوا شبه بالأفعال فمتمكن غير أمكن، وإذا كان فيه شبه بالحروف فهو غير المتمكن غير متمكن. وأما الذي فيه شبه بالحرف طبعا قلنا هو المبني بالأسماء، وهو الذي لا حظ له في الإعراب وذكرناه على سبيل العد بالأمس. وأما الاسم المتمكن الأمكن وهو الاسم المعرب المنصرف، وهو الذي لا يمكن أبدا أن نعده، بل هو الأصل في جميع الأسماء أن تكون متمكنة أمكن. لكن الذي لم نتكلم ولم نفصل فيه الكلام إنما هو المتمكن غير الأمكن. هذا النوع فيه شبه قلنا بماذا؟ بالأفعال. إذن فيه شبه بالأفعال، فلما كان فيه شبه بالأفعال فإنه يعرب كما يعرب الفعل، أي الفعل المضارع، ولكنه يحرم من علامتين أساسيتين في الأسماء وهما التنوين والجر بالكسرة، ليس الجر بالكسرة. نعم، إذن فإنما يحرم هاتين علامتين التنوين، ونحن سبق أن قلنا بأن من علامات الاسم ماذا؟ التنوين. إذن التنوين علامة مهمة من علامات الأسماء التنوين. ولكن قلنا هناك نوع من التنوين هو الذي يحرمه هذا النوع من الأسماء، ولا يحرم جميع أنواع التنوين، وإنما التنوين الذي يحرمه إنما هو تنوين التمكين. إذن التنوين الذي يمنع منه هذا النوع من الأسماء إنما هو تنوين التمكين، وأما باقي الأنواع الأخرى من التنوين فلا ممانعة بينها وبين الاسم المنوع من الصرف. الاسم المنوع من الصرف يمنع من تنوين التمكين ومن الجر بالكسرة إذا وجدت فيه علة من علل تسع. هذه العلل التسعة وجودها دائما ترونه بالتأمل أنه يتنافى مع تلك الأصول السبع، معناها من المفروض حتى وإن لم يتبين لنا ذلك أو خفي علينا في بعض العلل فلا بد أن يكون الأمر كذلك، أن أي علة من علل تسعة تتنافى مع أصل من تلك الأصول السبع، بمعنى أنها إن وجدت هذه العلة فهي مخرجة له أي للاسم عن واحد من أصوله، معناها تفقده أصل من أصوله. فإذا فقد أصل من أصوله صار ماذا؟ صار ماذا؟ صار متمكنا غير ممكن، أي صار فرعا في بابه. إذن صار فرعا في بابه وهو باب الأسماء. فإذا صار فرعا في بابه فإنه أشبه الفعل الذي هو أيضا فرع عن الاسم. تلاحظون أن الاسم فرع عن ماذا؟ عن الفعل، فرع عن الاسم. الفعل فرع عن الاسم من جهتين، من جهة لفظية ومن جهة معنوية. الجهة اللفظية أن كل فعل من أن كل فعل من الأفعال لا بد له من فاعل، الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، والفاعل لا يكون إلا اسما. فهذه علة صار الفعل بها فرعا عن الأسماء. العلة الثانية، الفرعية الثانية التي يعتبر بها الفعل كذلك فرعا عن الاسم، أن كل فعل مشتق من المصدر، المصدر اسم. كل فعل مشتق من المصدر، معناه اشتق من المصدر. فتقول مثلا الضرب اشتقت منه ضرب، الكتابة اشتقت منها كتب، الذهاب اشتقت منه ذهب، إلى آخر ذلك. فكل فعل من الأفعال مشتق من ماذا؟ من المصدر، والمصدر اسم. إذن علم بهذا بأن الفعل فرع عن الأسماء من جهتين، جهة لفظية والاشتقاق، وجهة معنوية وهو يحتاج إلى اسم، يحتاج إلى فاعل، والفاعل يكون إلى اسما، فهي علة أيضا معنوية. اتضح إلى الآن أم لا؟ الكلام إلى الآن واضح أم لا؟ ها؟ نعم واضح. نأتي إلى الأسماء. فالأسماء التي هي ممنوعة من الصرف نمنعها بسبب وجود علتين من علل التسع، بسبب وجود علتين من العلل التسع هي الموجودة في هذه البيتين. وحتى إن شاء الله يعني نوفق إلى فهم هذا الباب، أطلب منكم أن الواحد منكم يكتب، يرسم جدول، يرسم جدولا أولا، جدول مكون من خانتين وخانة ثالثة احتياطية، خانتين وخانة ثالثة قلت احتياطية. ثم قبل ذلك نقسم هذه العلل التي في البيتين إلى أقسام ثلاثة. علل لا تدخل في هذا الجدول، واضح؟ علل لا ندخلها في الجدول، أو علتين لا ندخلهما أصلا في الجدول، وعلتين نجعلهما على رأس الجدول، وكأن كل واحدة منهما عنوان لإحدى الخانتين، وسائر العلل ندخلها الجدول وفق النظام الذي سوف أقول لكم. علتان لا تدخلان أصلا للجدول، وهما واحد صيغة منتهى الجموع، سوف نبين معناها، العلة الثانية وهو التأنيث بالألف. إذن هاتان علتان لا يدخلان الجدول. ثم علتان نجعل واحدة منهما كأنها عنوان على إحدى الخانتين. أنا قلت لكم اكتبوا ثلاث خانات، خانتان الأولى منهما تجعل على رأسها العالمية هكذا، والثانية على رأسها الوصفية، وتبقي الثالثة هكذا، قل احتياطية، تكتب شيء من ملاحظات أو نعم هكذا. ثم هذا الذي أذكره كله موجود عندكم في الأبيات. إذن التأنيث بالألف قلنا أننا كتبناه خارج الجدول، صيغة منتهى الجموع كتبناها خارج الجدول، علتان جعلناهما على رأس كل خانة من خانتي الجدول، وباقي العلل مما عدا هذا سوف نجعله في الجدول، لكن ليس اعتباطا وإنما بطريقة صغر التبين إن شاء الله الآن. ثم ما معنى هذا التقسيم؟ هناك من العلل التسعة هذه التي في النظم أو في البيتين، نحن قلت أن المنع لا يكون إلا بوجود علتين، إلا بوجود ماذا؟ بوجود علتين. هناك من العلل ما هو في نفسه يتضمن علتين، إذن لا داعي لإدخاله في الجدول وإخضاعه للنظام الذي سوف نتخذه مع هذه العلل. أولا وهي صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع هي صيغة من صيغ جموع التكسير الكثيرة. جمع التكسير له صيغ كثيرة كما رأينا ربما في الصباح، قلنا منها جموع قلة وجموع كثرة إلى آخر ذلك الكلام. فمنها من صيغ الجموع ما يكون له صيغة، هذه الصيغة جاءت على وزن ليس له نظير في المفرد. الأصل أن جميع صيغ الجموع، الأصل أن جميع صيغ الجموع كل صيغة تجدها صيغة جمع إلا أنك تجد لها نظير في المفرد، هذا هو الذي ينطبق على جميع صيغ الجموع، إلا أن هناك صيغتين، لا هناك صيغتين، هناك صيغتان من هذه الصيغ، صيغ الجموع جموع التكسير ليس لهما نظير في المفرد، وهما صيغتان يجمع بهما الاسم الرباعي أو الخماسي فقط. مسجد كم فيه من حرف؟ كم فيه من حرف؟ 4 حروف. إذا أردت أن تجمعه لا تجد صيغة، لا تجد صيغة تجمعه عليها إلا مفاعل، فتقول مفاعل مساجد، مكتب كذلك، مكاتب، قنديل كذلك، والقناديل إلى آخره. إذن هاتان الصيغتان هما إن شئتم كتبتم هذا الضابط، هو كل جمع، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف أوسطهما ساكن، وكل جمع، كل جمع، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف أوسطها ساكن بعد ألف تكسيره. إذن قلنا بعد ألف تكسيره، يعني ما قلنا بعد ألف تكسيره بمعنى أنك إذا كسرت مساجد جمعت جمع تكسير، مثلا جمعت جمع تكسير مسجد، ماذا تقول؟ مساجد. إذن بماذا كسر؟ بإدخال الألف في وسطه، هذا كسر، كان مسجد، كان ميم سين جيم دال، كسر بإدخال هذا الألف. فبعد ألف تكسيره كم من حرف؟ حرفان. بعد ألف تكسيره حرفان، إذن هذا الجمع بعد ألف تكسيره حرفان، أو بعد ألف تكسيره 3 أحرف، 3 أحرف أوسطها ساكن. لو جمعتم دينار ماذا تقولون؟ دنانير، نير، بعد ألف تكسيره كم من حرف؟ 3 أحرف. هذه الأحرف كيف هي؟ أوسطها ماذا؟ ساكن. إذن فيؤخذ من هذا، هذا هو ضابط ما يسمى بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هكذا تضبطها أحسن من أن تلتزم وزن معين، فتقول كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف أوسطها ساكن. إذن كل ما جاءك من الجموع على هذه الهيئة سواء كان مفاعيل أو فعاليل أو فعال أو لا، كله يعتبر، يعتبر ماذا؟ يعتبر صيغة منتهى الجموع، فتمنعه من الصرف لأجل هذه العلة وحدها فقط، ولا تحتاج إلى علة أخرى تنضم إليه، وعنده مفاتيح الغيب. نعم. إذن مساجد يذكر فيها اسمه، مساجد يذكر فيها اسمه، ماذا قبلها؟ بيعصر مساجد يذكر فيها اسمه، نعم نعم مساجد يذكر فيها اسمه. إذا مساجد ما قال مساجدا، إذا فمنعه من التنوين في هذا الموضع. إذا هذا هو العلة التي تمنع وحدها. الثانية وهو كل اسم، ثانية من العلتين، إذن خارج دول أو داخل دول؟ خارج، إذن خارجه. ثانية مما هو خارج دول، العلة الثانية وهي ما كان ليس التأنيث، تبعوه، وإنما هو التأنيث خصوصا بالألف، بالألف. إذن ما كان مؤنثا بألف تأنيث، بألف تأنيث، سواء كانت هذه الألف مقصورة أو ممدودة، فإن الاسم الذي هي فيه يعتبر ممنوعا من الصرف، ولا نلتفت إلى علة أخرى لا بد أن تكون لأجل منعه. حبلى، سكرى، ذكرى، إلى آخره، كل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. صحراء، عذراء، خضراء، صفراء، هذه كلها أسماء ممنوعة من الصرف لأجل أنها تنتهي بألف تأنيث، سواء كانت ممدودة وهي ما بعد ألفها همزة، أو مقصورة وما ليس كذلك. إذن الآن علتان خارج الدول، انتهينا منهما. ثم نأتي إلى علتين جعلنا كل واحدة منهما على رأس خانة من خانتي الجدول الذي عندكم، وجعلنا واحدة منهما ماذا؟ قلنا العالمية. والثانية اعلموا أنه لن يلتقي أبدا العالمية والوصفية إلا كما يلتقي الضب والنون. العالمية والوصفية لا يلتقيان أبدا. ما به؟ لا أعلم أسماء الله عز وجل شيء آخر غير خاضع على مثل هذا الكلام، ولكن هي بالاعتبار. لا لسه منع، ولكن هو يتكلم عن أمر آخر، وهو أن أسماء الله عز وجل يتأتى فيها الجمع بالعالمية الوصفية، هو في غير أسماء الله عز وجل لا يمكن. قد يكون الشخص علما عليه مثل نور الدين، هو ظلام على الدين، وقد يكون محمد وهو مذموم، اسمه محمد ومذموم. قد يكون صابر وهو على العكس، يعني إنسان غير صابر، اسمه صابر، ولكن شتان بين الصبر وبين هذا الاسم، فيكون علم ولكن لا يستفاد من وصف إلا علم الله عز وجل، فهي باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه وتعالى علم، وباعتبار الوصف المشتق منها والمعنى الذي تدل عليه فهي أوصاف. هذا قلت لا يكون إلا في أسماء الله عز وجل، وقالوا في القرآن وأسماء الملائكة وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فيما عدا ذلك قلت أن العلم والوصفية لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا العالمية والوصفية. معنى إذا وصفت شخص بوصف معين، وصف معين وصفته به، فذلك ليس علما له، وإذا كان له علم فكون مثلا نقول أحمد أو محمد أو عز الدين مثلا أو ناصر الدين، لا يعني أن يكون هو صفته كعلمه، معناها بالفعل ناصر الدين، بل قد يكون عدو للدين. نعم، إذن في العالمية والوصفية لا يلتقيان أبدا، لا يمكن أن يجتمعا العالمية الوصفية، لذلك جعلنا كل واحد منهما في خانة والآخر في الأخرى، في الخانة الأخرى، وإنما الذي يجتمع معهما باقي العلل، باقي العلل سوف إما أن نضمها إلى العالمية، وإما أن نضمها ماذا؟ إلى الوصفية. وأما العالمية الوصفية فلا يجتمعان أبدا، العالمية والوصفية لا يجتمعان أبدا. إذن إما أن نضم إلى العالمية واحدة من علة سأذكرها، وإما أن نضم واحدة إلى الوصفية، وقد نضمهما أو نضم علتين إلى هذه وإلى تلك. إذن العلة هكذا نفعل بها، لا بد من علتين تمنعان، لا بد من علتين تمنعان. ونبدأ بها كما هي في البيت. وهذا الجدول كيف نكتب فيه دائما، أن بحسب المثال تارة نكتب مثلا العدل نكتبه في خانة الوصفية، وتارة نكتبه في خانة العالمية، وهكذا بحسب يعني ذكرها وأمثلتها يتبين لها أنها تمنع مع واحد منهما أو تمنع معهما معا. إذن قال الناظم رحمه الله: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعزمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب عدل. إذن العدل علة من العلل، علة من العلل التي تمنع إما مع العالمية وإما مع الوصفية. وما معنى العدل؟ العدل في اللغة تقول فلان عدل عن كذا بمعنى مال عنه أو تغير. العدل معنى التغير، العدول معنى الميل عن الشيء، عدل عن كذا بمعنى عدل عن الصواب، نقول فلان عدل عن الصواب أنها مال عنه أو ذهب عنه. والعدل يمنع في الحقيقة مع العالمية ومع الوصفية. تبي جيدا، إذن يمكنكم أن تكتبوا كلمة عدل في خانة العالمية، وفي نفس الوقت كذلك تكتبونها في خانة الوصفية. مثال العدل في الوصفية نبدأ به. لماذا؟ لأنه عدل حقيقي، والعدل في العالمية تقديري. العدل في الوصفية حقيقي ظاهر واضح، لا يحتاج إلى كثير من المعاناة للبرهنة عليه. فلو قلت لكم مثلا أو مثلت بشاهد من كتاب الله عز وجل قال: ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، قال الله عز وجل، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى على وزن ماذا؟ مفعل. ثلاثة على وزن فعال. هكذا انت مثلا لو دخل مجموع من هو معنا هنا أردنا أن نصور كيف يدخلون، نقول مثلا دخل الحاضرون ونحسب عددهم، مثلا هم الآن ثلاثون، نقول دخلوا اثنين 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 حتى نأتي على عددهم كاملا بالتكرار كلمة اثنين 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 اثنين. ولكن قالوا في العربية يجوز لك أن تعدل عن هذا وتأتي بوصف بوزن مفعل من الصفة التي دخلوا بها. دخلوا اثنين اثنين تقول مثنى مثنى مثنى، دخلوا ثلاثة ثلاثة تقول مثلثة مثلثة مثلثة، دخلوا أربعة أربعة من دخل أربعة ثم دخل أربعة أخرى. بدل أن تكرر هذا العدد حتى تصل إلى عددهم الحقيقي، يكفيك أن تأتي بوزن مفعل أو فعال تعدل به عن أن تذكرهم اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة إلى آخره، فتقول دخلوا مثلثة مثلثة أو ثلاثة ثلاثة أو مربعة مربعة أو رباع رباع، هكذا تقول جائز. ظاهر هنا العدل أم لا؟ العدل هنا ظاهر أم لا؟ أو فعال فعال فعال. ثلاث رباع خماس سداس سباع، إلا أنه في الحق الزائد على أربعة الخلاف فيه هل هو مشتق أم لا، أو لا يجوز، بعضهم طرده إلى العشرة حتى تقول عشرة ومعشرة. نعم، إذن قلت العدل هنا ظاهر أم لا؟ العدل ظاهر واضح، أنا عدلنا عما كنا نريد أن نصف به من أعداد التي دخلوا بها إلى وزن من الأوزان، ثلاثة وما ثلاثة، رباع وما رباع، واصطلحنا من تكر العدد. إذن فهذا في الحقة عدل في الأوصاف، أنت وصفت صفة دخوله، إذن هذا عدل في ماذا؟ في الأوصاف، عدل في الأوصاف. وهكذا كذلك نقول في أيضا أخر، أخر إذن على وزن فعل، على وزن ماذا؟ فعل أخر، وهو في الحقة جمع، جمع لآخر، وآخر أفعل تخضير، وأفعل تخضير في العربية يلزم الإفراد أو التذكير، يلزم الإفراد والتذكير، فعدل به عما يلزمه إلى وزن آخر فقلنا فعل أخر. إذن فهذا عدل كذلك ظاهر وحقيقي، عدلنا بالوصف عما يستحقه بلزوم الإفراد والتذكير إلى صيغة أخرى، خرجنا به عن صيغة إفراد والتذكير. تقول مثلا مررت بنسوة أخرى، بنسوة أخرى، لا تقول أخري، أخرى، قال الله عز وجل وأخرى يابسات وأخرى، إذن أخرى معدول به عن آخر، آخر على وزن آخر، أفعل هو أفعل تفضيل كأكرم وأحسن وأجمل وأعظم وأطول وأقصر، فهي أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يلزم الإفراد والتذكير، معناها مهما كان موصوفه مثنى أو جمعا ويبقى ملازم لإفراد التذكير، فإذا خرج عنها فلم يعد ذلك أفعل تفضيل. إذن فهذا عدل حقيقي ظاهر في الأوصاف. إذن العلة التي تمنع في أخر هي ماذا؟ هي ماذا؟ الوصفية والعدل. إذن هي علتان بموجبهما منع كل وصف توفر فيها هاتي العلتان. نأتي إلى المنع بالعدل مع العالمية، العدل مع العالمية، العدل مع العالمية. في العالمية نمثل بأسماء معروفة عندهم، عمر مثلا، قثم، جشم، زفر، زحل، وغيرها من أسماء عربية هكذا وردت على وزن فعل،
هبل،
نعم. إذن فهذه الأسماء في العربية وجدوا أن العرب تكلمت بها ولم تصرفها، أي منعتها من الصرف، فأخذ النحاة يعني ينظرون ويتأملون لماذا منعت هذه الأسماء. طيب في علة العالمية، علة العالمية واضح، لأن هذه الأسماء كلها التي ذكرتها هي أعلام، لكن العلم وحده لا يمنع، العلم وحده لا يمنع الاسم من الصرف، العالمية وحدها لا تمنع، هكذا عندهم مقرر. إذن لا بد من علة أخرى موجودة ولكن ربما ما اطلعنا عليها، فبحثوا بحثوا بحثوا، عندما أعياهم البحث قالوا إذن هناك علة تقديرية، وهو أن عمر هذا معدول عن عاملين، وقثم معدول عن قاثم، وجشم معدول عن جاشم، ولكن هذا في الحقيقة لا دليل عليه، ما الذي قال لهم بأنها كان أصلها عامر ثم صار عمر وكان أصلها قاثم؟ إنما هو فقط مجرد أنه عدل تقديري بمعنى افتراضي، لما لم يجدوا أن هناك علة مع العالمية إلا هذه العلة المفترضة فافترضوها. نعم، إذن هذه علة العدل، قال عدل، عدل ووصف، ووصف لما ذكرناه في الخانة، طبعا عنوان على خانة لا يحتاج. نعم. إذن الوصف هو ضد العالمية. إذا قلت عالم معناه يعين مسماه مطلقا، فالوصف لا يعين. ومن باب فقط الاختبار، العالمية والوصفية تلاحظون ظاهر لكم فيها أنها منافية لبعض أصول الاسم السبع التي ذكرناها. الاسم إذا كان علما فقد تخلى عن أصل من أصوله، وإذا كان وصفا فقد تخلى عن أصل من أصوله. فما هو الأصل الذي يتنافى مع العالمية؟ التنكير. نعم، إذن التنكير. فالاسم إذا كان علما فقد فقد أصل من أصوله، وهو كونه الاسم نكرة. وإذا كان وصفا فقد فقد أصل من أصوله، وهو الجمود. واضح لكم هذا؟ لا. فقد فقد أصلا من أصوله السبعة، فمتى فقد أصلا من أصوله السبعة ظهرت فيه الفرعية في بابه، ظهرت فيه الفرعية. فعندما تظهر فيه الفرعية يلتحق بما هو فرع عن الأسماء، وهو وهو وماذا؟ فهو التحق، يعني وقع له شبه بالفعل، الفعل هو الذي فرع عن الأسماء. فهو إذا فقد قلت أصل من أصوله صار فرعا في بابه، فإذا صار فرعا في بابه وقع بينه وبين الفعل شبه، لأن الفعل أيضا فرع عن الأسماء، لأن ووضحنا ما هي وجه فرعيته. نعم، قلنا عدل ووصف. إذن كون الاسم غير جامد وإنما هو وصف يدل على معنى ومتصف به، هذا معنى وصف. نعم، عدل ووصف وتأنيث. إذن والتأنيث هو علة واحدة في الحق، ولكن من المفروض أن نذكرها على أنها علتان. فالوصف فالتأنيث إما أن يكون بالألف مقصورة أو ممدودة، وقد ذكرناها خارج جدول، واضح. وإما أن يكون بغير الألف، وإما أن يكون التأنيث بغير الألف، بغير الألف. طيب إذا كان بغير الألف، إذا كان بغير الألف فليكن بالتاء، وليس للأسماء أي أسماء الأجناس علامة تأنيث ما عدا هاتين علامتين. أي اسم في العربية إذا حكمت عليه على لفظه بأنه مؤنث فلا بد أن تكون أو أن ترى أمامك واحدة من هاتين العلامتين، إما الألف وإما التاء. علامة التأنيث تاء أو ألف، في أسامي قدروا التاء ككتف. إذن فإذن قلنا الاسم الذي يكون فيه ألف انتهينا منه، بقي الذي فيه التاء. الاسم إذا كان مؤنثا بالتاء، مؤنثا بالتاء، فهو إن كان مؤنثا بالتاء فإن هذه علة من العلل المانعة له من الصرف. والتأنيث مع ماذا يتنافى من أصول الاسماء؟ التذكير. التذكير يتنافى مع التذكير. الأصل في الأسماء أن الاسم يكون مذكرا، إذن فإذا خرج عن تذكيره فإنه يصير فرعا في بابه. إذن فالتأنيث بالتاء هنا يمنع من الصرف مع العالمية، مع العالمية فقط. إذن لذلك فنجعله في خانة ماذا؟ العالمية. إذن تجعل تحتها تحت العلة السابقة تزيد هذه العلة، وهي ماذا؟ التأنيث بالتاء، بالتاء لسبب الألف. انتبهوا. يعني شفت، ولكن نحن ما دمنا ما زلنا يعني نشوف نسلسل الكلام في الأمر، أحسن أن نقول تأنيث بالتاء الآن. كله تأنيث اللفظ. نعم طبعا، تأنيث اللفظ بالتاء. إذا الاسم إذا كانت فيه علامة التاء علامة التأنيث التاء فإنه يمنع من الصرف مطلقا بشرط أن يكون علما. فتقول مثلا فاطمة، خديجة، عائشة، هذا اسم ممنوع من الصرف. فتقول جاءت خديجة، لا تقول جاءت خديجة، لا يجوز. وتقول مررت بخديجة، ولا تقول مررت بخديجة، حتى ولو كان المعنى ليس مؤنث. بمعنى مثلا طلحة، حمزة، هذه التاء التي فيه نعتبرها تاء تأنيث، وإن كان حمزة اسم لمذكر وطلحة اسم لمذكر، ولكن لما كانت الأحكام في بعض الأحيان تجري على الألفاظ فلا عبرة بما عاد عليه الاسم، فنقول جاء طلحة ولا نقول طلحة، ونقول رأيت طلحة ولا نقول رأيت طلحة، ونقول مررت بي بطلحة، إذن نقول مررت بطلحة. إذن فالاسم إذا كان مؤنثا بالتاء فإنه يمنع من الصرف مطلقا بلا قيد ولا شرط. طيب مؤنث لكن بغير التاء، ما معنى مؤنث بغير التاء؟ بمعنى بالنظر إلى مسماه، مسماه معنى المسمى به أي بهذا الاسم، هو مسمى به أنثى إلا أنه ليس فيه علامة إطلاق، فنشترط له أن يكون الاسم العلم. ونحن نتكلم هنا دائما بغير نقصد العلم، غير العلم لا يعنينا، هذا العلم نشترط له أن يكون أربعة أحرف أكثر، كأن الحرف الرابع قام مقام التاء، قام مقام التاء. زينب مثلا ممنوع من الصرف، زينب ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه ليس فيه التاء هو، ولكن معلوم أنه علم على أنثى، ولكن الشرط موجود فيه وهو كونه ماذا؟ رباعيا، أي فيه أربعة حرف، زينب، فتقول جاءت زينب ولا تقول زينب، ورأيت زينب، ومررت بين زينب، إذن تقول مررت بزينب، هكذا تقول. هذه انتبهوا جيدا، نحن أنا في حالة من الأحوال التي نتكلم فيها على هذه العلة. إذا الاسم إما أن يكون مؤنثا بالتاء فمطلقا يمنع من الصرف على من مؤنث بالتاء يمنع من الصرف، بغض النظر أن ما عاد عليه عاد حروفه كل ذلك نلغيه ونعتبر تأنيثه بالتاء فقط. فمتى وجدنا التاء في علم من الأعلام نمنعه من الصرف ولا نلتفت أكان هذا علم لمذكر أو لمؤنث فيه أربعة حروف ولا أقل، مهم نمنعه من الصرف. إذا كان ليس فيه التاء ننتبه، إذا كان أربعة أحرف يمنع، إذا كان ليس أربعة أحرف لا يمنع، لا يمنع، ولكن إذا كان محرك الوسط فتحريك الوسط فيه قام مقام الحرف الرابع فيمنع كذلك. إذن عندنا اسم ليس رباعيا كزينب ولكنه ثلاثي محرك الوسط، علم مكون من ثلاثة أحرف، الحرف الثاني منها محرك ليس ساكن، فنمنعه من الصرف لأن هذا التحريك كأنه قام مقام الحرف الرابع. فنقول مثلا سقر، سقر لا نقول سقرا، هذه سقر، وقرأت عن سقر، علم من أعلام جهنم النار. إذن فسقر اسم علم على جهنم محرك الوسط ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، نعم. إذن فقام الحرف الثالث الثاني منه مقام تحريك الوسط قام مقام الحرف الرابع فإنه يمنع من الصرف كذلك لأجل ذلك. مرحلة أخرى، إن لم يكن محرك الوسط فليكن اسم ذكر تحول إلى وسميت به أنثى، ليس محرك الوسط، ساكن الوسط ولكن هذا هو الذي أيضا لاعتباره الذي قام منه مقام تحريك الوسط. زيد مثلا، زيد سميت به أنثى، سميتها زيد، هذا كذلك يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، فكأن هذا العمل فيه قام مقام تحريك الوسط. زيد اسم امرأة وليس اسم ذكر، فقام مقام تحريك الوسط. إن لم يكن، إذا كان ثلاثيا غير محرك الوسط ولا اسم ذكر تحول اسم أنثى، ولكنه اسم أنثى، ولكنه اسم أنثى، فهذا فيه الخلاف، والخلاف يذكرونه في هند ودعد. هند ودعد فيه من خلاف، هل يقال دعد ولا يقال دعد، وكذلك يقال في هند. نعم، واضح العلم؟ لا
غير واضح. مؤنث بي بغير التاء.
نعم، إذن أعيد، المؤنث بغير التاء، المؤنث بغير التاء، أو من المؤنث بالتاء، لأنه كله مرتبط مع بعضه. قلت إذا كان الاسم العلم المؤنث بالتاء، إذا كان الاسم العلم المؤنث بالتاء، فالتاء فيه إذا وجدت فلا نعتبر بأي قيد أو شرط آخر، مجرد وجود التاء في أي علم من الأعلام فإنه يمنع من الصرف، لا ننظر في عدد حروفه ولا في هل هو علم على مذكر ولا أنثى، كل هذا نلغيه من الاعتبارات، ونعتبر فيه فقط كونه علما على أنثى فقط. وأما إذا كان مؤنث بغير التاء، أي مؤنث تأنيث معنوي، كونه فقط علما على أنثى، هذا هو تأنيثه، فهذا في الحقيقة كونه علما على أنثى نعم نعتبره، ولكن نشترط في أن تكون حروفه أكثر من ثلاثة، أي رباعيا على الأقل. فإذا كان رباعيا وكان علما على أنثى، فإنه في هذه الحالة يمنع من الصرف، فكأن الحرف الرابع منه قام مقام التاء فيما فيه التاء. إن لم يكن، ومثلنا بزينب، إن لم يكن رباعيا هو علم على أنثى، فليحرك وسطه، فتحريك الوسط منه قام ما قام ماذا؟ قام قام الحرف الرابع، انتهينا من التاء، قام مقام الحرف الرابع، قام مقام الحرف الرابع. إن لم يكن محرك الوسط فليكن الاسم اسم ذكر تحول إلى اسم أنثى، زيد مثلا، زيد هو اسم ذكور سمينا به أنثى، فإذا كان كذلك فإنه أيضا يمنع من الصرف، لأن هذا التحويل كأنه قام منه مقام تحرير الوسط، إن لم يكن شيء مما تقدم وكان ساكن الوسط وعلم على أنثى ففي خلاف. والراجح المنع، الراجح من الخلاف أن يمنع. نعم، واضح بلا؟
واضح.
نعم، إذن فهذا ما يمكن أن يقال في المنع بهاتين العلتين، وهما العالمية والتأنيث، مع التأنيث الذي ألقينا به خارج الدول، هو التأنيث بالألف. نعم، إذن قال عل ووصف وتأنيث ومعرفة، والمراد هنا بالمعرفة العالمية، ما المعرفة هنا بالخصوص العالمية، سوف يأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أن التعريف طبعا يكون بالعالمية، يكون بالإضافة، يكون بال، يكون بالموصول، يكون باسم إشارة إلى آخره، لكن نقصد بالتعريف التعريف بالعالمية، التعريف بالعالمية. إذن والعالمية ذكرناها على رأس أيضا خانة من خانتين العالمية. إذن واضح معنى كلمة العالمية أم لا؟ واضح معنى كلمة العالمية أم لا؟ غير واضحة. نعم. العالمية من كلمة علم، أن تجعل اسما يعين مسمى مطلقا بلا قيد، اسم علم. العلم هو ما يعين مسماه مطلقا بلا قيد. ما اسمك؟ عبد العزيز. لا يوجد عبد العزيز بعد آخرها في هذا المجمع، لا يوجد. لو دخل شخص مثلا وقال، هو يعرف طبعا، وقال أريد عبد العزيز، فإنه لا يقوم له أحد غيرك. فهمت؟ هذا لماذا؟ لأن هذا علم عليك. أنت لو قال مثلا، جاء واحد إلى هنا لمدينة ابن عباس قال أريد، على أقصد، وسأل مثلا أشخاص قال أنا أريد حي الجامعي سلم، فإنهم يأخذونه مباشرة ويأتون به إلى هذا الحي الذي نحن فيه الآن. فكلم فهذا الاسم لهذا الحي علم على هذا الحي محمد. كل واحد منا طبعا له علم، معنى اسمه علم عليه. إذن علم عليه بمعنى يعينه في جميع الصور، سواء كان حيا أو ميتا، غائبا أو حاضرا، في أي حال من أحواله فهو يعني اسم موضوع له، إلا إذا طبعا تعدد المسمون به فربما نقص تعيينه. هذا المراد بالعلم. العلم قد يكون في اسماء الأشخاص، قد يكون في اسماء الحيوانات، قد يكون في اسماء الأحياء، الشوارع، المدن، إلى آخر ذلك. كل هذا يسمى علم، ما يعين مسماه مطلقا بلا قيد. هذا هو الذي يسمى علم. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ العلم. مدينة سيدي بن عباس تطلق على هذه المدينة من جزء الخصوص، تطلق على هذه المدينة بالخصوص. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى العلم. إذن العلم هذه علة من العلل المانعة من الصرف، من العلل المانعة من الصرف، ولكنها لا تمنع وحدها، لا تمنع وحدها أبدا، بل لا بد من انضمام علة إليها. وقد سبق من العلل التي تنضم إليها قبلها ماذا؟ العدل. نعم، العدل. ثم كذلك التأنيث. إذن يمكنكم أن تضعوا، وقد وضعتموها، العدل ذكر كتبتموها، والتأنيث كذلك مفروض أنكم كتبتموها كذلك. إذن العالم مع التأنيث يمنع من الاسم من الصرف بسبب هاتين العلتين، العالمية والتأنيث. نعم، العالمية والتأنيث، العالمية والعدل. لذلك مثلا إذا واحد منكم مثلا اسمه محمد، مثلا محمد، عادي جدا أن يقول جاء محمد بالتنوين، ورأيت محمدا بالتنوين، ومررت بمحمد بالتنوين، عادي. لماذا؟ محمد عالم ولم نحمناها من الصرف. لماذا؟ متمكن أمكن أو أقرب إلى ما حمانا نتحدث فيه الآن. إذن لم تنضم إليه علة أخرى، فهو ينتظر علة أخرى تنضم إليه فيصير معها ممنوعا، لا يمنع وحده. نحن ما عندنا من يمنع وحده إلا علتان اثنتان، وهما صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. باقي العلل لا بد أن تنضم إليه علة. أي واحد منكم مثلا اسمه من أي اسم له، فإنه لا يمكن إمناع من الصرف إلا إذا انضمت إليه علة أخرى. فتقول مثلا جاء عبد العزيز مثلا، هكذا تقول عبد العزيز، مررت بعبد العزيز هكذا، وتقول رأيت عبد العزيز هكذا، فهو غير ممنوع من الصرف. وهكذا جميع الأسماء إلا من كان اسمه أحمد. شكل من اسمه أحمد؟ نعم. فأحمد مثلا، أحمد ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لأن مع العالمية ماذا؟ وزن الفعل. إذن أحمد كونه علما على من بمعنى اسم يطلق على شخص معين يعينه. هذه العلة انضمت إليها علة أخرى وهي وزن الفعل، فأحمد جاء على وزن أكرم، أخرج، أدخل، أحسن، أعلم إلى آخر ذلك. فلأجل ذلك صار ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف، فيقال فيه جاء أحمد ولا يقال أحمد، وتقول مررت بأحمد ولا تقول مررت بأحمد، تقول رأيت أحمد ولا تقول رأيت أحمدا. نعم. إذن قال وصف وصف ومعرفة وعجمة. العجمة أيضا علة من العلل المانعة الاسم من الصرف، وهي لا بد أن تمنع فقط مع العالمية، لا تمنع مع الوصفية. إذن لتوضع في خانة العالمية. العجمة، وما معنى العجمة؟ العجمة هو كون الاسم غير عربي، غير عربي. عندنا اسم علم غير عربي، غير عربي بمعنى أعجمي. صرف العجمة غير عربي بمعنى أنه أعجمي. إذن كونه علما هذه علة، كونه أعجميا هذه علة أخرى. إذن فيمنع من الصرف. فيمنع لأجل ذلك من الصرف. مثاله إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، كل أسماء الأنبياء عليهم السلام في القرآن ممنوعة من الصرف ما عدا هود وصالح شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ذكرنا هود، ذكرنا هود، نوح ما ذكرنا، ما ذكرنا نوح، ذكرنا هود، هود، شعيب، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم. واضح لكم هذا؟ هود، شعيب، صالح، وهذا كلهم عرب وأسماؤهم عربية أيضا ليست عجمية. صالح من أنبياء العرب، كذلك هود أيضا، وكذلك شعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أسماء لا تمنع من الصرف، هي أعلام نعم، ولكن من الذي منع، من الذي جعل لا تمنع من الصرف؟ إذن لعلم، لعدم وجود العلة الثانية وهي العجمة. إذن لما لم تجد العلة الثانية بقيت هذه الأسماء معربة منصرفة، معربة منصرفة. ولكن معلش ننتبه جيدا على أن هناك أسماء أخرى أعجمية ومع ذلك تعرب، أعلام أعجمية من أسماء الأنبياء ومع ذلك تعرب. مثالها نوح ولوط وشيث، نعم إن صح أنه نبي. إذن نوح ليس عربي، لوط ليس عربي، شيث ليس عربي، ولكن هذه الأعلام الأعجمية ينقصها شرط من الشروط حتى تمنع أنها ساكنة الوسط. إذن لما ساكنة الوسط فألحقوها بهود وشعيب وصالح، فلم يمنعوها إذن من الصرف ما عدا ذلك من الأسماء ومن أعلام الأنبياء والرسل عليه السلام، فهي ممنوعة من الصرف لأجل العلتين وهما العالمية والعجمة. وانتبهوا، المراد بالعجمة هنا العجمة في العالمية ليس في اسم الأجناس. العجمة في العالمية، وما في اسم الأجناس فلا عبرة، اسم مرادنا هنا. إذن العجمة في الإعلام وأما قد تجد مثلا بعض الأسماء في العربية التي أعجمية ولكن الاستعلام فهي تصرف عادي. كيف تعرف العجمة؟ كيف ممكن نحكم على كلمة مثلا بأنها أعجمية؟ على رأسي ما تعرف به العجمة نص الأئمة من أئمة النحو إعلام كبار كالخليل بن أحمد الفراهيدي، يونس بن حبيب، سيبويه، فراء، كسائي، مبرد، غيرهم ينصق هذا الاسم علم، عفوا عجمي، يقول هكذا هذا اسم عجمي. فبهذا النقل تثبت العجمة في أي اسم من الأسماء. ثم أيضا الأمر القياسي الذي يمكنك به أن تعرف العجمة، وهنا يعني هذه الأمر متعلق بالاسم سواء كان أعجميا، والمراد بعجمته سواء كان في العالم ولا في غير العالم. طريقة لتعريف العجمة، تجد اسم رباعي الأصول خال من حروف الذلاقة، خالي من حروف ماذا؟ الذلاقة، وحروف الذلاقة هي مر بنفل أو فر من دب. تجد حرف يعني كلمة رباعية أصول فيها أربعة حروف أصول ولكن ليس فيها حرف من هذه الحروف الذلقية أو الذولقية، هي حروف يعني سريعة كأنها تقع على طرف اللسان، أحيانا عندما تدخل في وسط كلمة فإنها تسهل النطق بها، ما عداها من الحروف كأن فيها ثقل، فكأنهم يريدون أن يعدلوا بها مزاج الأحرف. هذه حروف الذولقية نادر أو يكاد لا يوجد كلمة في العربية متكونة من أربعة أحرف ليس فيها حروف مر بنفل، فهذا في الحق مما استدل به على أعجمية الكلمة، أعجمية الكلمة لا تجد فيها الحروف، أو تبعية الزاي للدال غالبا لا تجد في العربية. مر بنفل، حروف الذلاقة مر بنفل أو إن شئت أكتبها بشكل آخر فر من لبي، فاء راء الميم نون لام الباء، هذه الحروف تقال حروف الذلاقة أو الحروف الذولقية. هذه الحروف قلت إذا وجدت كلمة في العربية أصولها أربعة وليس فيها حرف من هذه الحروف فهذا يجعله أمارة على أن هذه الكلمة ليست عربية، أو وقوع الجيم بعد القاف قج جق اجتماعه، أو وقوع الزاي بعد الدال مهندز مثلا. إذن فهذه من الأمارات والعلامات التي يستأنس بها أحيانا في الحكم على الكلمة أنها ليست عربية، تبعية الزاي للدال مهندز. نعم زي الدال مهندس، زي الدال تقع بعدها. إذن فهذه هي بعض العلامات التي يستدل بها على كون الكلمة أعجمية ليست عربية. إذن وعجمة، العجمة إذن واضحة مع كلمة العجمة، وعجمة ثم جمع، والمراد بالجمع هو نفس ما ذكرناه خارج الجدول أي صيغة منتهى الجمع، فلا داعي لإعادة الكلام عليها لأن كنا قد تكلمنا عليها قبل. وعجمة ثم جمع ثم تركيب، ثم تركيب. إذن هذه علة أخرى وهي التركيب، التركيب. وهذه العلة علة التركيب تمنع مع العالمية، إذن ضعوها في خانة ماذا؟ العالمية، في خانة العالمية. وما معنى التركيب؟ التركيب في الأسماء على ثلاثة أقسام، هذا فقط يعني معلومة إضافية من أجل فقط أن يتضح لنا هذا القسم الذي نحن بصدده. التركيب في العربية على ثلاثة أقسام: إما تركيب إضافي كعبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الله، عبد القادر إلى آخره، أو الكنى مثلا أم عبد الله، أم كثوم، أم عمر إلى آخره، أو أبو عمر، أبو حذيفة، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن إلى آخره، فهذه دائما تكون مضافة. فإذا كانت مضافة فإنها معربة، فتقول مثلا في الكنية التي مبدوءة بأبو، ماذا تقول؟ مررت بأبي عبد الله. نعم، إذن مررت بأبي عبد الله، وتقول كذلك جاء أبو عبد الله، وتقول رأيت أبا عبد الله، تعربه عاد تعربه. وكذلك إذا كان عبد الرحمن، عبد الله، عبد السلام إلى آخر ذلك، تعرف تقول عبد الله، عبد الله، عبد الله، جاء عبد الله، جاء عبد الرحمن، رأيت عبد الرحمن إلى آخر ذلك. والقسم الثاني من أقسام التركيب، من أقسام التركيب هذا قسم قلنا سميناه ماذا؟ التركيب الإضافي. التركيب الإضافي، القسم الثاني من التركيب يسمى التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي، إذن التركيب الإسنادي بالتسريف العربي معناها أن العرب أحيانا تسمي بجمل، جملة تامة كاملة تجدها اسما لشخص معين. جاء زيد مثلا ممكن تسمي به، عادي، جاء زيد، تأبط شرا، أنف الناقة، ما لا ليس معك، شابقرناها، نعم شابقرناها. إذن هذه أسماء موجودة مثلا في بعض البلدان يسمون حماها الله، حماها الله هكذا. إذا كان هذا أصل كلمة سامراء، إذا كان هكذا عم. وتعربه هذا النوع، ماذا تعربه في عربية؟ تقول مثلا جاء تأبط شرا، تتركه هكذا، تقول جاء تأبط شرا، تقول تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر منع من ضرب اشتغال المحل بحركة الحكاية، هكذا تقول في إعراب هذا النوع. تقول في إعراب مثلا المركب تركيب إسنادي، تقول جاء تأبط شرا، تقول جاء فعل ماضي بناء الفتح، تأبط شرا كلها تقول تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل، أي محل الإعراب والأخير، بحركة ماذا؟ الحكاية، أي حكاية هذه الكلمة أبط شرا، هي المنع من ظهور الحركة، أي المنع من ظهور الضمة. إذن هذا بالنسبة لمركب تركيب إسنادي. القسم الثالث من التراكيب في الأعلام والأخير، هو المركب تركيبا مزيا، والمزج معنى الخلط. والتركيب المزي المراد به اصطلاحا هو أن ينزل الثاني من الاسمين منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، أو ينزل الأول من الثاني منزلة هاء التأنيث منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، هكذا منزلة ما قبل هاء التأنيث من هاء التأنيث. إذن هو كل اسمين أضيف أحدهما الآخر بحيث نزل الأول منهما منزلة ما قبل هاء التأنيث من هاء التأنيث، هذا يسمى مركب تركيبا مزجيا، معناه مخلوطين. فيكون ما قبل هاء التأنيث دائما مفتوح، تقول مثلا مسلمة، مؤمنة، قانتة، تائبة، قبل هاء التأنيث ماذا يكون؟ دائما مفتوح. هكذا المركب تركيب المزيد دائما مفتوح. حضر موتى، بعلبك، بعلبك هكذا يقول، سيبويه، نفطويه، إلا إذا كان القسم الأول من المركبين حرف علة فإنه يسكن، فلا تقول معدي يكرب، خطأ شائع، بل تقول معدي كرب. واضح؟ فلا تقول معدي يكرب، معدي يكرب كحضرموت وبعلبك، هذا في بعلبك وحضرموت وسيبوي وآخره. هذا المركب تركيب مزجي على قسمين، المركب تركيب مزجي على قسمين، منهما ينتهي بويه كما مثلنا بسيبوي ونفطوي، فهو مبني، ومنهما هو غير منتهي بويه، فهذا هو الذي معنا معرب إعراب ما لا ينصرف، معرب إعراب ما لا ينصرف. إذن عندنا علتان: العالمية مع التركيب المزي يمنع الاسم من الصرف، العالمية مع التركيب المزي يمنعان الاسم من الصرف، فتقول جئت من حضرموت، جئت من حضرموت، وهذه حضرموت، ورأيت حضرموت، ولا تقول من حضرموت. هذا هو الإعراب المشهور والراجح. نعم. إذن قال ماذا قال؟ وتركيب والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من، إذن العلة أيضا التي تمنع الاسم من الصرف النون، النون الزائدة من قبلها قلنا ماذا؟ ألف. والنون زائدة من قبلها ألف، بشرط أن تكون نون زائدة. الذي كان حرف عله قلت في معديه كيف قصدت؟ قلت ان الاسم المركب تركيب مزجي، ما هو التركيب المزجي؟ قلنا هو ان يركب اسمين وينزل الاول منهما، من مركبين، هما تركيبين اسمين مركبين، ينزل الاول منهما منزله ما قبلها اجنس، منها اجنس، ما قبلها اجنس كيف يكون دائما مفتوح. اذن فتقول على هذا حضرموت، حضرموت لا تقول حضرموت، قل حضرموت بعلبك، هكذا تقول بعلبك. لكن إذا كان آخر الجزء الأول حرف علة فلا، فلا تفتح وإنما سكنه، فتقول معدي كرب، ولا تقول كما قلت هو شائع معدي يكرب، هكذا يقولون، ولكن الصحيح تقول معدي كرب، معدي كرب بدل معدي يكرب. نعم. وما كان من هذه المركبات تركيب مزي ينتهي بويه فهو مبني. لا لا يفتح، قلت يسكن، معدي كرب يسكن. نعم. معدي كرب. نعم. وتركيبه والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف. الاسم يمنع من الصرف كذلك، وسواء كان علما أو وصفا، انتبهوا جيدا، هذه علة تمنع معهما معا، تمنع مع العالمية والوصفية. ما هي العلة؟ زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون تمنع مع العالمية وتمنع مع الوصفية. نبين منعها مع العالمية أولا، فأي علم انتهى بألف ونون مزيدتين فيه احكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. ماذا؟ حلوان، حلوان لا ليس علم. إذن مروان، عثمان، شعبان، حسان، رمضان، مدينة، وين هي؟ خلاص إذا كانت مدينة عم فيصير ممنوع من الصرف. لكن كان في الحديث حلوان الكاهن، حلوان الكاهن فهو يعني ما يحلو عنده من نعم حلوان هكذا. إذن فالعلم إذا كان في آخر ألف ونون مزيدتين مزيدتين كليهما ليس واحد منهما فهو منع من الصرف كحسان وعثمان ورضوان ورمضان وإلى آخر ذلك وغلزان نعم والماذا وهران كذلك. إذن فهو ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ويمنع كذلك من الصرف إذا كان الاسم وصفا. إذن يمنع من الصرف إذا كان علما مزيدا بألف ونون في آخره فيمنع من الصرف كهذه الأسماء التي مثلت بها. وكذلك إذا كان الاسم وصفا نعسان شبعان عطشان صديان ريان سكران غضبان لكن لتنتبه أن يكون فرحان لكن بشرط أن يكون الذي على وزن فعلان مؤنثه فعلا. انتبه جيدا هذا قيد مهم بل ربما قد يعني يتعسر أحيانا لا يشيرون إليه أحيانا لا يشار إليه بشرط قلت أن يكون الوصف الذي على وزن فعلان أن يكون مؤنثه فعلا فعلا. فتقول مثلا غضبان تقول للأنثى غضبا فرحان تقول للأنثى فرحا عطشان عطشا صديان صديا. وأما إذا كان مؤنثه بالتاء فلا يمنع من الصرف كسيفان للرجل الطويل فيقال أنثاه سيفانة هذا لا يمنع من الصرف سيفان سيفان تقول. إذن فهذه العلة وهي زيادة ألف النون تمنع مع العالمية الوصفية مع لا بأس كذلك أن تضيف أيضا قيد آخر لهذه العلة وهو يختص بالوصفية. فزيادة ألف النون نعم نذكرها في العالمية في الوصفية إلا أنه في الوصفية نطلب وزنا معنى المراد بوزن فعلان. وأما في العلمية فليس وزن وإنما زيادة ألف النون فقط رضوان ليس فعلان سحبان فعلان سحبان شيطان. إذن فهي زيادة ألف النون بغض النظر عن وزن بخلاف الوصف نريد وزنا فعلان وزن فعلان بالخصوص نعم. إذن النون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وزن فعل معناها الاسم إذا كان علما أو وصفا كذلك. إذا الوزن الفعلي فإنه يعني يمنع الاسم من الصرف مع الإعلام ومع كذلك الأوصاف ومع الأوصاف ومع الأوصاف. فإذا كان الاسم علما في نفس الوقت كذلك وصفا أو وصفا في زيادة ألف في وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. علامة زيادة ألف النون لا شك أن هناك علامة زيادة ألف النون لكنها هي في الحقيقة موضع بحث في الصرف. حروف سألتمونيها ما تحكم على كل واحد منها والموضع وشروط الحكم عليه بأنه زائد مبحث وحده ولكن يعني من بينها مثلا كما قال ابن مالك رحمه الله فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين حرفي صاحب أكثر من أصلين أكثر من أصلين فهو محكوم بزيادته متى صاحب الألف أكثر من أصلين يحكم بزيادته. والنون كذلك وقوعها في الأخير غالبا تكون زائدة نعم. وبنسبة النون يقول النون في الأخير كالهمزي وفي نحو غضنفر أصالت كفي مثاله النون في الأخير معنى يحكم غالبا عليها إذا كانت في الأخير يعني كالهمز إذا وقع في الأول يحكم عليها بالزيادة نعم نعم. نحن ماذا ما تكلمنا فيه أصلا أنا في مدخله نعم، إذن قلت وزن الفعل، وزن الفعل يمنع مع العالمية ويمنع مع كذلك الوصفية. وأما منعه مع الوصفية، مثلا لو قلت اشتريت قلما أحمر، أحمر هكذا، لا تقول قلت قلما منونة مصروفة، ولكن ما جئت لوصفها قلت ماذا؟ أحمر، ولم تقل أحمرا، ولم تقل أحمرا، يعني لم تأتي بها منونة بالفتح. لماذا؟ لأنها منع من الصرف، وهذا المنع من الصرف أنها تمنعها من التنوين. وتقول مثلا مررت برجل ماذا؟ أحول، برجل أحول وصف له، ومررت بطفل أعرج، بطفل أعرج، ولم تقل أعرج، إذن فقلت بطفل، تقول طفل مزروب بعد مزروب صدى آخره، أعرج تقول في إعرابها نعت، والنعت كما سوف نرى إن شاء الله تابع للمنعوت، تابع له أيضا في الإعراب، إذن فتقول أعرج نعت، نعت ماذا؟ مجرور، نعم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأجل وصفية ووزن الفعل. إذن فهما علتان مانعتان. إذن كل ما كان على وزن أفعل، أعرج، أحول، أحسن، أفضل، أكرم، لا هذا الوصف كانت تكلف الوصف. ممكن، نعم أعرج، نعم بطفل، قل طفل اسم مجرور وعلى مجرور كسر على آخره، أعرج نعت مجرور وعلامة جره الفتحة، أعرج فتحة نيابة عن الكسرة لأنه منع من الصرف، واخفض بفتح كلما لا ينصرف، لأنه منع من الصرف، وسبب المنع هو قلنا ماذا؟ وزن الفعل وماذا؟ والوصفية، والوصفية. إذن فتقول مثلا أعرج، أحول، أعور، أسود، أبيض، أحمر، أكرم، أحسن، أجمل، أفضل، أعلم، إلى آخره. إذن فهذه كلها أوصاف إذا وصفت بها فلا تنون ولا تجر بالكسر. وأما المنع من الصرف بسبب العالمية ووزن الفعل، فتقول مثلا أحمد، أكرم كذلك اسم لشخص، أكرم قالوا أكرم يسمون به، تغلب كذلك، يزيد، يعلى، يشكر، إلى آخره. لماذا؟ انتبهوا جيدا، أحيانا يعني ذكر العلل يعني يكون أكثر ضبط الأحكام ومحافظة عليها. لو قلت لكم مثلا يعني زيد أكرم عمرا، هذا فعل، فعل زيد أكرم عمرا، أكرم عمرا، فهذه الهمزة في الحقة هنا في الفعل جاءت بمعنى بحيث لو حذفت فذهب ذلك المعنى، زيد أكرم عمرا، فهي همزة تسمى همزة التعدية، معنى لولاها فإن الفعل كرم كان فعلا لازما، فوجودها في الفعل مؤد لمعنى، مؤد لمعنى هذا المعنى لا يوجد مع وجودها في الاسم، فحكم بأن هذا الفعل أولى بهذه الهمزة، فهي أصيلية فيه من ماذا؟ من الاسم، في الاسم وجودها فيه أحمد، الهمزة فيه لك في الميم كيف الدال وكيف الحاء، فهي حرف من حروفه فقط، إذن فأولى بهذه الهمزة الفعل لأنها فيه تؤدي إلى معنى من المعاني فهو أولى بها، فحكم بأن هذا وزن أصلا في الفعل. فما دام أصلا في الفعل، الاسم إذا شابه الفعل فإنه يمنع من الصرف، هذه مشابهة واضحة نحن المشابهة كنا نستدل عليها فيما تقدم بأشياء أخرى غير هذه، وما هنا مباشرة وقرب لي مباشرة. لا أظن أن فهمت الفكرة هذه. نحن كنا نستدل على المقاربة التي بين الفعل والاسم بأشياء أخرى ربما بعيدة، فهذه أقرب أشد مشابهة. من قال هذه هذا على وزن أفعل وجاء اسم على وزن أفعل، إذا هذا مباشرة يشابهه فألحقه به. نعم، إذن ووزن فعل، وهذا القول تقريبه كما قال المؤلف رحمه الله. وبقي كذلك في هذا الباب في الحلقة أحكام أخرى، لا بأس في الحلقة أن نقتصر على هذا الذي ذكر منها الباب تقريبا، يعني في أحكام أخرى غير هذا الذي ذكرت، لكن قلت هذا يعني جملة لا بأس بها وطيبة تفيد، يستطيع صاحبه والحمد لله أن يبقي عليها حتى يعني يأتي إلى كتاب ربما أطول من هذا. تفضل عند السؤال متعلق بما كنا فيه. نعم تفضل. ويا اي نعم صح. هذه الاسماء التي ذكرناها قلنا هي ممنوعة من الصرف، قد يأتي مانع المانع، قد يأتيها أو يدخل عليها ما يسمى بمانع المانع، كاف الكاف مانع المانع، وهو أنها إذا دخلت الألف واللام على ما يصح دخولها عليه زال المنع، وكذلك إذا أضيفت زال المنع. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. بأحسن البحر جر، البحر جر، أحسن اسم مجرور بالباء علامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأجل ماذا؟ الوصفية وزن الفعل. قال الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، إذن أحسن هنا ماذا صارت؟ مجرى بالكسرة، فصارت منصرفة. إذن لماذا؟ لأنها أضيفت. ماذا وقع؟ هي في الحقة لما أضيفت الإضافة من خصائص الأسماء كأنها أرجعتها إلى الأصل في بابها وهو الإعراب لقوة الشبه، أو يعني لقوة ما ردها إلى الأصل في بابها وهو الإعراب مع الانصراف. إذن الاسم ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف إذا دخلت الألف اللام يعني إذا أمكن دخولها. قال الله عز وجل أنتم عاكفون في المساجد، إذن في المساجد التي كنا نرى أنها ممنوعة من الصرف أصبحت إذن مجرورة بالكسرة. إذن ليس ممنوع من الصرف إذا كان ما يمكن أن تدخل الألف واللام ودخلت عليه فيزول المنع، إذا أضيف كذلك يزول المنع، إذا أضيف يزول المنع أيضا. نعم. نعم.
الحاجة
قبل يجوز أن تنوع تقول قلت لسيبويه. نعم هناك يعني يقولون أن الاسم ممنوع من الممنوع من النصب بسبب التركيب أو المبني، المبني من الأسماء المبنية قلنا الذي سبق أن ذكر الله أنه منتهن بويه، منتهن بويه، هذا النوع من الأسماء يدخله تنوين، لكن انتبهوا جيدا ليس التنوين والتمكين، ولا يعني هذا أنه صار معربا، هو ليس قضية مصرف، هو أصلا مبني. فالتنوين الذي يظهر مثلا لو قلت لك مررت بسيبويه، ما يعني هذا؟ إذن المراد أنه سيبويه آخر، عندنا سيبويه هو أبو بشر، عثمان، ابن قنبر الملقب بسيبويه هذا علم، فإذا قلته لا بد أن تقول بسيبويه، لكن ربما تريد أن تصف شخصا في كونه متضلع في النحو وأوتي منه يعني حظا وافرا بحيث يعني تشبه بسيبويه تقول مررت بسيبويهن. سيبويه معنى إنسان يعني بالغ في النحو درجة يكاد أن يكون كسيبويه، فتقول بسيبويهن، ولكن هذا لم يخرج عن كونه مبنيا. واضح إن هذا التنوين الذي هو هنا يسمى تنوين التنكير، وهو لا يتعارض مع كون الاسم مثلا مبنيا أو منع من الصرف. ها؟ على تعرف مبني القصة، وهذا ليس تنوين التمكين، التنكير فقط يعني جعل علامة للتمييز بين سيبويه وسيبويه فقط. نعم، بل حتى بعض أسماء الأفعال يلحقها هذا التنوين لكن ليس إعرابا لها. أقول لك مثلا إيه إيه، أي من كلام معين كنا نتحدث فيه موضوع ما، يقول لك إيه معنى واصل من هذا الموضوع، وأقول لك إيه بمعنى أتحدث في أي موضوع، أي موضوع هو نكرة ويبقى كذلك مبني. نعم،
تركيب العدد،
تركيب المركبات التي هي طبعا كنت تقول مركبات تركيبا مزجيا، فهي من 11 12 13 إلى 19، وهي داخل تحت مركب تركيب مزجيا، داخلة تحت المركب تركيبا مزجيا. وأما 23 و 24 فهي معطوفات. نعم، تفضل. تنين بالألف، كونه بالألف تظهر منها كأنها لفظية، كونه مؤنث معنوية. صيغة منتهى الجمع مثلا كونه بعد ألف تكسيره قلنا، وكونه جمعا خرج عن الإفراد فهي معنوية، لزوم الألف له. نعم، فرق بين لا فرق بينهم، ما عندي فرق أذكر بينهم، ولكن الأصل هذا، ولكن قد تخالف هذه القاعدة فيسمى من باب الموافقة. هي الأصل أن كلمة أعجم، أعجم في العربية معناها أزال العجمة. أعجم تقول مثلا إذا كتبت الكلام فيقال لك مثلا أعجم، أعجم معناها أزل عجمة الحرف بأن تنقطه مثلا، أنت كتبت مثلا كتب هكذا وتركت يعني نبرة نبرتين بغير تنقيط، قال لك أعجم بمعنى أزل، أزل العجمة، وذلك إنما يكون بي أن تنقط ما يحتمل التنقيط، فإذا فعلت ذلك فقد أزلت عجمته. ولذلك يقال للحيوانات أنها عجماوات، يعني لا تفصح عن مرادها ولا تفصح عن ما تريده، فقال أنها عجموات. عجم يمكن يقول نسبة، نسبة الشخص مثلا